إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم
يعقوب بن موسى الحافظ.
تنفيذ عبد الكريم ابن احمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة المستمعين الكرام، أخوات المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يجمعنا بكم وبالشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. في مستهل هذا اللقاء نرحب بالشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، حياكم الله شيخنا.
الله بارك الله فيكم.
حياكم الله وبارك الله في الجميع. شيخ أحسن الله إليكم، يعني ما زال الحديث متواصلا في القاعدة الثانية عشرة بعد المئة.
نعم.
ويظهر أننا
يا أخي
في آخر أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: منها لو وجد المحرم ميتة وصيدا فإنه يأكل الميتة ويقدم نكاح الإماء على الاستمناء وإذا وقعت نار في سفينة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام على هذه القاعدة فيما إذا اجتمع للمضطر محرمان، فإن هاتين المسألتين إذا كان لا يخلو من أحدهما إنه ينظر إلى أقلهما ضررا، وما كان بعد ذلك فإنه لا حاجة إليه، والأصل هو وجوب اجتناب الضرر، لأنه لا يجوز له أن يقع فيه على وجه يحصل به الضرر، إذ لا ضرر ولا ضرار. وهذا جار في مسائل كثيرة من قواعد الشريعة، فإذا وجد للمضطر واجتمع له أمران محرمان فينظر في أخفهما ضررا، ثم قد يشكل الأمر ويكون في الأمر سعة، في هذه الحال ينظر لنفسه ويجتهد أو يسأل إن تيسر له ذلك. وتقدم شيء من هذا في الأمثلة، وذكر المصنف رحمه الله شيئا ما يوضح ذلك. وتقدم الصحيح فيما إذا وجد المحرم ميتة وصيدا، وأن الأظهر والله أعلم أنه له أن يقدم الصيد، وما ذكره من التعليل بأن الميتة محرمة من جهات عدة إنه مقابل بغيره، ويتبين أن أكله للصيد هو الأولى خاصة إذا لم تقبله نفسه. وكذلك أيضا نكاح الإماء على الاستمناء، ومما بقي في كلام المصنف رحمه الله إذا وقعت نار في سفينة. فإذا وقعت نار في سفينة وصار الموجودون في السفينة بين أمرين: إما البقاء في السفينة ويتحترق وهذا يؤدي إلى هلاكهم، وإما أن يرموا أنفسهم في البحر وهذا يؤدي إلى الهلاك غالبا، لا في البقاء ولا في الإلقاء. ففي هذه الحال بأيهما يعمل المكلف؟ هل يبقى في السفينة وفي المركب وهو يرى النار تحترق وتقترب منه ويؤدي إلى هلاكه، هو يكون هلاكا لا شك على صفة فيه شيء من الشدة والضرر، أو أنه يرمي بنفسه في البحر؟ هذا مما وقع الخلاف. منهم من قال إنهم يبقون ويصبرون، وهذه مصيبة حصلت ولا فكك لهم منها ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومنهم من قال إنهم يرمون أنفسهم بالبحر لأن هذا أخف، هو لأنه قد يحصل له السلامة، أن يحصل له السلامة. ومنها عمن توقف في مثل هذا وقال ينظر ما هو يعني ما هو الأسلم له ويصنع كيف يشاء كما 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 كيف يشاء كما روي عن أحمد رحمه الله. وبالجملة هذه قد تقع قد يقع مثل هذا في البحر وفي غيره مما يعرض للمكلف أمران كلاهما في الغالب سبيل هلاك، ويرى أن الطريق في الهلاك إليه واصل من أحدهما، لكن له الاختيار. والذين منعوا وأمروه بالبقاء قالوا إنه لا يساعد على نفسه في قتل نفسه، وقالوا إنه إذا رمى بنفسه في البحر وإن كان في نظره أنه أقل ضرر أو أن هلاكه فيه يكون أخف من جهة أن من يحترق في النار لا شك أنها ميتة شديدة وميتة فيها شيء من الضرر العظيم، قد يكون اللقاء في البحر هلاكه أيسر. لكن قالوا الفرق بينهما أن من يرمي نفسه قد أعان على نفسه، ولا يجوز للمكلف أن يعين على نفسه بالهلاك وإن علم وتحتم عليه الهلاك. ولهذا يروى عن كثير من السلف في تراجمهم حينما يعرضون على السيف من بعض من يريد قتلهم ظلما فيعرضونه على السيف فيقول له السياف مد عنقك حتى أقتلك، فيقول لا أقتل، ويقول لا أعين على نفسي بشيء بمد ولا غيره، معنى أنه وإن كان يعلم ويغلب على ظنه مقتول وأنه حاضر وقد كما قيل بسط النطع وحضر السيف، لكنه يقول لا أعين على نفسي بشيء من ذلك. فقالوا كذلك إنه لا يعين على نفسه بشيء من القتل فيسلم أمره الله عز وجل، وإن كانت هذا القتل بهذه الصفة فيه شناعة وفيه شدة. وبالجملة هذه المسألة إذا وقعت فإنه في الغالب كما أشار ابن القيم رحمه الله أن النفس حينما تضطر إلى مثل هذا خاصة في البحر وحينما يغرق المرء حينما يعرض المركب الهلاك بالحريق فإن النفس بطبيعتها تفر من النار، وإذا وصلت إليه النار وبدأت تحرقه فإنه لا يصبر ويرمي بنفسه في البحر. وعلى هذا لو أنه مثلا قيل إنه لو انتظر مثلا حتى أصابه نفح من نفسها فيكون كأنه اضطر في الدفع ولم يعن على نفسه، في حال الاختيار يصبر، يقول قد يقال أنه إن الأمر وصف في مثل أنه يصبر لأمر الله عز وجل، ثم إذا حاطت به النار ثم أصابه شيء من ذلك وأصاب من نفسها فدفع نفسه مثلا لا يكون معينا لأنه أمر ألجأ إليه، ومن ألجأ إلى مثل هذا فلا يكون معينا نفسه. أما رميه ابتداء هو في حال سلام، الآن هو الآن في حال سلام وفي مهلة ولا يدري ماذا يصير الأمر، فالأظهر أنه يصبر ولا يبادر إلى أمر هو لا يعلم ماذا يكون، قد يكون من أمر الله أن النار تنطفئ ويزول لهيبها أو ما أشبه ذلك، وربما يأتي من أمر الله ما يزيل هذه الشدة. فإذا وصل إلى الحال التي يضطر فيها بأن أصابه نفحها وحرارتها فألقى بنفسه بطبيعته فهذا في هذه الحال يكون لا تبعة عليه. وهذه المسائل في الحقيقة تتعلق أيضا بقاعدة أخرى وهي قاعدة المصالح والمفاسد، قاعدة المصالح والمفاسد قاعدة عظيمة ولها أقسام، منها تلازم المفاسد ومنها تلازم المصالح والمفاسد أو تلازم الحسنات والسيئات مثلا أو انفكاكها انفكاك الحسنات بعضها مع بعض مثلا. وهذه القاعدة وهي ما يتعلق بتلازم المفاسد، بمعنى أنه يعرض له أمران كما في هذه المسألة وكلاهما مفسدة ولا يمكن أن يترك هذه المفسدة إلا بعمل مفسدة أخرى، ماذا يعمل؟ القاعدة المقدمة عند العلم أنه كما ذكر المصنف رحمه الله ينظر أقلهما ضررا فيعمله، وهو ما إذا تلازمت المفاسد لأنه يكون أقل ضررا. كذلك أيضا تلازم الحسنات والسيئات، تلازم بمعنى أنه حينما يريد أن يعمل أمرا هو خير لا بد أن يعرض له مفسدة يرتكبها مثلا، في هذه الحال هل يقدم على هذه الحسنة وإن ترتب على ذلك مفسدة، أو يترك هذه الحسنة لأجل المفسدة؟ هذا فيه تفصيل أيضا. وعلى هذا في مثل هذه الحال، وهما إذا تلازمت المفاسد فإنه ينظر إلى الأقل الضرر. لكن يرد على هذا مسألة أيضا وأجمع العلماء على عليها، قالوا فيما في صورة أخرى في هذا، لو أن قوما ركبوا مركبا في البحر فثقل المركب وخشي الغرق من كثرة الركاب في السفينة والمركب، ولا يمكن السلامة إلا بأن يلقي بعض الناس نفسه في البحر وهم جمع كثير، فلو فرغ أنهم مثلا كانوا 1000 فسقط 10 استوى المركب وسلم من الغرق، وإن بقوا في المركب هلك الكل، ولو أنه رمي 10 نجى الجميع، ولا شك أن نسبة يسيرة، يعني نسبة 1% إلى مجموع من في المركب. هل يقال إن ينبني على هذه القاعدة ونقول إن هلاكهم جميعا مفسدة عظيمة وهلاك بعضهم مفسدة يسيرة، ونقول إنه يلزم أن يلقي بعض الناس نفسه حتى يسلم المركب، ثم بعد ذلك تعيين من يلقى كيف يكون؟ هل هو ينظر من إن يوجد من يختار ذلك وغادى بنفسه، أو يكون على سبيل القرعة؟ فقل أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يلقى أحد من القوم، بل يبقون ويسلمون أمرهم لله عز وجل، ولا يجوز أن تستبدل نفس مكان نفس، أو أن تحيا نفس مكان هلاك نفس، ولو كانت نفس واحدة مقابل آلاف النفوس. وهذا قال بعض العلماء إنه مشكل على هذه القاعدة، ولهذا العز عبد السلام رحمه الله في قواعد الأحكام لما ذكر هذه المسألة قال: إن من أمور المصالح والمفاسد أمور تعبدية لا يعقل معناها، وإن ظهر في بعد الأمر مصلحة لنا تقول، يعني تقول النفس أن المصلحة في كذا، لكن فيها أمور تعبدية الله سبحانه وتعالى تعبدنا بها، فلا يجوز لنا أن نقدم على مثل هذا، ومنها هذه المسألة، ويسلمون أمرهم لله عز وجل. ومنهم من قال لا، هذه ليست من أمور التعبدية، ورأى لها وجها حسنا وقال إن الأمر فيها في شريعتنا واضح، وقالوا إن النفوس في الشريعة مستوية في وجوب الحماية والسلامة والعصمة وعدم الاعتداء عليها، ولا يقال إن نفسا هي أولى من نفس بهلاكها، وإن ظهر في بادئ الرأي أن الهلاك يحصل للجميع لو لم تلقى لنفس لاستواء النفوس. هذا قال ابن القيم رحمه الله، وهذا أظهر في الحقيقة من جهة استواء النفوس السلامة والعصمة. ونقول أيضا هذا من أمور المصائب التي تنزل وتحل، وإذا حل مثل هذا فإنهم يستعينون بالله سبحانه وتعالى ويلجؤون إليه، والأمر إليه سبحانه وتعالى أولا وآخرا، وهذا هو الأظهر. ولهذا لما ربما اشتبه هذا على بعض الناس فيما وقع ليونس عليه الصلاة والسلام حينما ساهم وراكب في البحر فساهم كان من المدحضين ووقعت عليه القرعة أكثر من مرة، وهذا حينما ارتج بهم مركبهم وخشي من هلاك، وهذا أمر خاص به عليه الصلاة والسلام لإظهار الأمر، وهو من مقدمات رسالته وبيان أمره عليه الصلاة والسلام وما وقع له من الشدة، فوقع ما وقع حتى بعث الله له ذاك الحوت العظيم فالتقمه الحوت عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه. أما في شريعتنا لا، فالنفوس كلها معصومة ما دام أنه لم يحصل سبب يوجب الحكم بهلاكها، لأن الأمر بمسألة الهلاك أمر أو القصاص أو القتل في أمور معلومة. ومن ذلك أيضا ما ذكروه، لو أن الكفار تترسوا بالمسلمين، تترسوا بأناس من المسلمين وأراد المسلمون غزو هؤلاء القوم وفتح بلادهم، ولم يمكن غزوهم ولم يمكن غزوهم ولا قتالهم إلا بقتل من تترسوا به من أهل الإسلام. وهذا ذكروا مسألة الترس ذكره جمع من العلم، وقد يقع أن يأخذوا أسرى من أسرى المسلمين ثم يضعونهم مثلا في المقدمة حتى يكون سبب حتى يكون سببا في منع أهل الإسلام من جهاد الكفار. فهل يجوز الإقدام على قتلهم ولو حصل الإقدام على قتلهم لأجل غزو الكفار؟ هذا في الحقيقة فيه خلاف، والأظهر أن يقال فيه تفصيل. إن كان في عدم غزو هؤلاء القوم من الكفار وقتل ويترتب على ذلك قتل المسلمين الذين ترسوا ضرر على أهل الإسلام، يكون فيه ضرر على أهل الإسلام وعلى بلاد المسلمين فيما يقع ما يترتب على ذلك من أن يأخذ الكفار كرة مرة ثانية، هو تكون حيلة وخدعة وخدعة منهم لأجل أن يمنعوا المسلمين. فهذا إن كان فيه ضرر واضح ظاهر نقول في هذه الحالة لا بأس أن يقدموا على قتالهم ويحاولون عدم قصد أهل الإسلام، وإذا وقع شيء تبعا ولم يكن قصده فلا شيء عليهم، وذلك أن المصلحة ظاهرة في الجهاد. أما إذا كان القصد هو لأجل مجرد جهادهم ولأجل غزوهم والمفاسد منتفية لو لم يغزوا، معنى أنهم مقهورون إنما القصد هو فتح بلادهم ولم يحصل ولن يحصل ضرر على أهل الإسلام فيما لو صبروا وتركوا جهادهم إلى وقت آخر، فالأظهر أنهم لا يقدمون على قتلهم لأن الضرر الحاصل على المسلمين أشد. وهذه المصالح كما تقدم قضية قاعدة المصالح والمفاسد قاعدة عظيمة في باب الشريعة الإسلامية، ولهذا قال بعض العلم إن الشريعة ترجع إلى درء المفاسد وجلب المصالح التي هي فيما أشار المصنف رحمه الله في اجتناب الضرر الأكبر وارتكاب الضرر الأخف، ومنهم من أرجعها إلى المصالح لأن المصالح في ضمنها درء المفاسد. ولهذا في بعض المسائل ربما يكون الأمر دائرا بين أمرين محرمين كما تقدم، من ذلك فما ذكروا لو أن امرأة من المسلمين كانت في بلاد الكفار مثلا كانت في بلاد الكفار وهي تريد الهجرة والخروج من بلاد الكفار لأن بقاءها في بلاد الكفار ضرر، ولا شك أن في فتنة عليها في دينها وأمر يتعلق بعرضها وفساد عظيم وفساد عريض يتعلق بها ربما أيضا لحق بالمسلمين بعد ذلك من تجرع الكفار، وفي خروجها وحدها بدون محرم ضرر، فهل تبقى ولا تخرج حتى يتيسر لها محرم، أم أنها تخرج وكلا الأمرين فيه ضرر؟ خروجها بما أحرم فيه ضرر وبقاؤها فيه ضرر، لكن لو نظرنا إلى الضررين أيهما أكبر نقول إن ضرر بقائها أكبر لا شك وفتنة البقاء أشد، فلهذا نقول إنها تخرج ولو حصل مثل هذه المفسدة في. وأيضا يتعلق به مسائل أخرى تتعلق مثلا حينما كل إنسان في أمر دائم بين مصلحة ومفسدة، وهذا قد يبتلى به كثير من الناس حينما يريد أن يدعو إنسانا أو أن يصلح ويترتب مثلا على مصاحبته له ومصاحبته له يترتب على ذلك مصالح في دعوته الله عز وجل، لكن فيه شيء من الناس في إقراره على ما هو عليه من المنكر، مثل بعض الناس ربما يسأل يقول أنا في هذا المكان وفيه منكرات فيه منكرات وأرى أمور محرمة ولا يدي ولا طاقة لي بإنكارها، ونسأل نقول لماذا بقيت في هذا المكان؟ هذا يبتلى به كثير من الناس في بعض الأماكن وبعض الجهات، يكون بين قوم ربما يرى أمورا محرمة فيسأل، فنقول يقول إن بقائي لأجل الدعوة الله عز وجل وفيه مصالح، لكن يضيق صدري ويحصل من أمور منكرة ما لا أستطيع إنكاره فأسكت، لكني أسعى في الإصلاح. نقول لو خرجت من هذا المكان. قال الغرد سوف يجيد الشر ويذهب هذا الخير الذي كنت أعمله في هؤلاء القوم وبينهم، ربما يترتب عليه اتقاء بينهم بإقامة صلاة الجماعة وبيان بعض الأمور وتنبيهم إلى بعض الأمور المحرمة، وهم مقيمون على أمور محرمة كثيرة، مثل ما يبتل الرجل مثلا أحيانا بأولاده وآل بيته يكونون عنده في البيت ويكون مرتكب لأمور منكرة. فالأمر كما يقال بين في قاعدة تلازم المفاسد والمصالح، يعني لا يمكن أن يقوم بالإصلاح إلا بالإقرار على بعض المنكرات. نقول ما دام أنك قصدك الإصلاح فلا بأس أن تقرهم على بعض الشر وبعض الفساد لأجل المصلحة الشرعية المترتبة عليه. وجاءت الأدلة، بل أجلنا الأدلة في هذا كثيرة في مسائل كثيرة، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام أقر قوما على ما هم عليه من أمور المنكرة وسكت عن الإنكار عليهم، وسكت أصحابه في سبيل إصلاحهم واستصلاحهم. أما إذا كان القصد من الإقرار أمور مصالح دنيوية، مثل إنسان يخالط إنسان من أهل الدنيا في أمور المنكرات، يقول لما قال بيني وبين مصلحة مصالح الدنيا في تجارة في بيع وشراء ويخالط، يجلس معه يشرب الدخان، يجلس معه يشرب الخمر مثلا، يجلس معه يلعب بعض الألعاب المحرمة، يقول لما يقول أنا أحتاج إلى فلان لما يحتاجهم، قال الله لدي بيني وبينهم معاملات وشركات، يقول هذا لا يجوز. لكن جاءنا شخص آخر قال إنني أزور فلان وأجلس معه، لماذا؟ قال ربما سكت عن بعض المنكرة لعل الله يهدي فأنا أناصحه ورأيت من إقبال. يقول أنت في جلوسك وذهابك فأنت على خير وفي جهاد ودعوة، وهل كانت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لذلك؟ وهل يكون داعي إلى الله يريد أن يدعو الله ويأمر المنكر، هل يريد أن يكون جوه صافي ليس صاخب منكرات؟ لو كان هذا محتاج إلى الدعوة محتل، ولكن الداعي لا بد أن يخالط القوم وإن يكون عندهم بعض المنكرات. ولا يمكن نقول لا يجوز أن تكلمهم ولا أن تخاطب حتى يقنعوا عن جميع المنكرات، هذا لا يقوله عاقل فضل عن إنسان يعلم الشرع. قال النبي عليه الصلاة والسلام في رواه الترمذي وابن ماجه رجل من الصحابة وجاء مصرحا به عن ابن عمر عن ابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على ذلهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على ذلهم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يخالط الكفار ويجلس معهم وربما أقرهم على كثير من المنكر لأجل المصالح الشرعية. بل إن ذاك الحديث المشهور العظيم صحيحين حي أنس رواه البخاري عن أبي هريرة، يعني لما جاء أعرابي فبان في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام ثم دعا بسجل مما فأراقه عليه، وفي لفظ قال مه لما قالوا مه قال دعوه لا تجرموا عليه بوله، اللهم صل على محمد. أنكر على أصحابه حينما أنكروا على ذلك الرجل وأقره على ذلك بأن إقراره على هذا المنكر سوف يترتب عليه مصلحة من جهة توجيهه وتعليمه، وإن كان هذا من باب آخر يدخل في قاعدة المفاسد أيضا. يعني هذا الحديث يبدأ يستخرج منه قواعد عدة، منها فيما يتعلق بتلازم الحسنات والسيئات، ومنها أيضا في السيئات بعضها مع بعض، لأن هذا أيضا من جهة يترتب عليه مع إقراره دعوته وتوجيهه وإرشاده، وأيضا من وجه آخر بول في المسجد منكر لا شك، لكن الإنكار عليه يترتب عليه منكر أشد، ربما يترتب عليه رجوعه إلى دين السوء وإنكاره وعزته. فربما يكون الحديث الواحد يستنبط من عدة قواعد بالنظر إلى الفوائد المستخرجة من الخبر منه من جهة النظر إلى ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أو من جهة الإقرار.
السلام عليكم. قد يعني لو منع أو طرد أو كذا قد يلوث أيضا أماكن أكثر منه.
كذلك أيضا هذه مفاسد، لكن المفاسد تعتبر جزئية لما يتعلق بالنظر إلى المفاسد الكلية المتعلقة بثباته على دينه. ولا شك أنه أيضا من ضمن المفاسد أشار إليه أنه قد يهرب ويخشى ويخاف من التأديب فيلوث نفسه ويلوث بدنه ويلوث المسجد. فهذه القواعد وما جه معناها وهذه المصالح جاءت بها الشريعة، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم الله وبارك الله فيكم. ذكرتم أحسن الله إليكم أن الأنفس في الشريعة معصومة، ولا يجوز للإنسان أن يعني يلقي بنفسه من أجل إنقاذ آخرين. لكن شيخ حسن الله عليك، لو قال الإنسان من باب الشهامة أن مثلا في هذه السفينة نساء وأطفال، وأني لو ضحيت بنفسي مقابل إنقاذ هؤلاء الضعفاء قد يكون في هذا مصلحة كبيرة، فهل يعني لهذا وجه حسن الله عليك؟
هو العلماء ذكروا في هذا مسألة، وهو قالوا فيما أنه هل يعني يجب إنقاء بعض الناس ورميه؟ هذا لا شك أنه ابتداء لا يجوز، بمعنى أنه يقول يتعين إلقاء بعض الناس مع طريق القرعة، طريق القرعة، ولهذا قالوا إن كان معهم متاع فإنهم يلقون المتاع ويتخففون، فإذا لم ينفع في هذه الحالة أن هم مستوون في باب العصمة، مستوون في باب العصمة. أما ما يتعلق بكونه يبتدئ بهذا، يبتدئ بهذا، فالذي يظهر والله أعلم أن هذا ليس من باب الإيثار، ليس من باب الإيثار، من جهة أن الهلاك الآن ليس متحقق، الهلاك ليس متحقق في إلقاء بالنفس. لكن لو أن الأمر مثلا، الأمر يعني وصل إلى حال سوف يقع الهلاك من الجميع، سوف يقع الهلاك من الجميع، في هذه الحال نقول يصبرون لأمر الله. أما أن يعين على نفسه هو، يعين على نفسه هو بإلقاء نفسه وليس هنالك أمر آخر يلجئ إلى الهلاك، مثل أن يكون المركب محترق ويكون يخير بين، إنما ورد الخلاف فيما إذا ورد عندنا أمران سوف يكون هلاك بأحدهما، الهلاك وارد وارد وارد. أما مثلا أن يكون إيثارا بإنقاء نفسه وإلاك نفسه، فإنهم قالوا في هذه الحال يسلمون أمرهم لله سبحانه وتعالى. وقد حكى جماعة القرطبي جماعة قوم أنه يكون على بعض القوم ويلقون، لكنه أبطل هذا وأبطله غيره من أهل العلم كما ذكروا هذه المسألة في هذه القواعد. نعم
بارك الله فيكم وحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، بقي من الزمن دقيقتان.
نعم،
إن رأيتم أن تعلقوا تعليقا على
نعم أحسن أخوان، إذا تقدم في هذه القاعدة فيما يتعلق بالضرورة وأحكامها، ولا شك أن مسائل الضرورة وما يتعلق بها فيها فوائد كثيرة، ونحن أشرنا إلى قضية المفسدة والمصلحة، قضية تلازم الحسنات وتلازم السيئات، ومن ذلك أيضا تلازم الحسنات بعضها البعض فيما من هذه القاعدة متعلقة بتتلازم الحسنات فيما إذا كان عندنا واجب ومستحب، فهيها ولم يمكن الجمع بين الواجب والمستحب أيضا، فإنه في هذه الحال ينظر إلى أرجحهما، ولا شك أن الواجب أرجح من المستحب. فلو أن إنسان عنده عليه دين وعنده مال يمكن أن يوفي دينه، وقال أنا أريد أن أتصدق، نقول له الواجب عليك أن تخلص ذمتك، ولا يجوز لك أن تتصدق وتطلب الأجر وعليك دين. كذلك فيما إذا كان عندنا واجب عيني، واجب كفائي، أو واجب مستحب، مثل إنسان حضر الصلاة مكتوب وضاق الوقت وبقي دقائق ويخرج الوقت، قال أريد أن أصلي السنة ثم أصلي، نقول لا يجوز الآن، لا يمكن الجمع بينهما، فالواجب عليك أن تقدم الواجب الذي هو ألزم في ذمتك لضيق الوقت. وهكذا في مسائل كثيرة تتعلق بمسألة التلازم في الحسنات أو السيئات، والله أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك في شرحكم لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. الشكر موصول للأحبة المستمعين الكرام معنا في هذا اللقاء. في ختام هذا اللقاء المبارك، هذه تحية لكم من أخي وزميلي في هندسة الصوت حمد العزاز، نلتقي بكم على خير بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل.
تقديم
يعقوب بن موسى الحافظ،
تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.